بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. يقول سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. يعلن سبحانه وتعالى ويخبر ويؤكد أنه هو سبحانه وتعالى الذي أنزل هذا الكتاب على عبده ورسوله محمد. إنا الله، مخبرا عن نفسه سبحانه وتعالى بنون العظمة، فهو الرب الإله العظيم سبحانه وتعالى. أنزلنا إخبار منه أنه هو الذي أنزل هذا القرآن، وفي معنى أنزلنا أن الله تبارك وتعالى فوق سبع سماواته سبحانه وتعالى. إليك يا محمد، الكتاب هو هذا القرآن، وسمي بالكتاب لأنه مكتوب، كتبه الله تبارك وتعالى في السماء وأنزله قرآنا على الرسول وكتب في هذه الأرض. بالحق أي نزوله حق، وكذلك متضمن للحق، فالقرآن متضمن للحق، كله حق. وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، فقد حوى الحق وليس فيه شيء من الزور والباطل بل كله حق. ونزوله من الله تبارك وتعالى على النبي حق، فإن الله تبارك وتعالى أراد به الرحمة لهذه الأمة وأن يبين الطريق إليه سبحانه وتعالى، وليخرج بهذا الكتاب الناس من الظلمات إلى النور. فنزوله بالحق كما قال تبارك وتعالى: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. فالقرآن هذا نازل نزوله حق، وقد نزل بالحق من الله تبارك وتعالى. ثم بيّن أن من حكم هذا القرآن ومن أهدافه، قال: لتحكم بين الناس بما أراك الله. جعل الله تبارك وتعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وكذلك حاكما بين الأمة، بعد أن أوجد الله تبارك وتعالى وهيأ له الأمة القائمة بالأمر، وكان النبي مقام النبي فيها كذلك مقام الحاكم، يحكم بينهم في خصوماتهم و ما ينشأ بينهم من أي خلاف. كان النبي هو المرجع في الحكم والقضاء صلوات الله وسلامه عليه. قال: لتحكم بين الناس بما أراك الله. بما أراك الله يعني في القرآن، يعني هنا بما أعلمك وأخبرك في القرآن من قواعد الحكم كيف يحكم، وقد علمه الله تبارك وتعالى، أنزل الأحكام وعلم النبي كيف يحكم صلوات الله وسلامه عليه وكيف يطبق هذه الأحكام. هذا معنى. وكذلك بما أراك الله، بما وفقك الله سبحانه وتعالى إلى الحكم. ومفهوم هذا يعني ليس بالهوى، وإنما تحكم بما أراك الله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. بما أراك الله، بما وفقك الله تبارك وتعالى. والنبي صلوات الله وسلامه عليه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فهو معصوم أن يحكم حكما جائرا وأن يحكم بالهوى صلوات الله وسلامه عليه، ومعصوم كذلك أن يحكم بغير ما أنزل الله، بل يحكم بما أنزله الله تبارك وتعالى عليه. ثم قال له الله تبارك وتعالى: ولا تكن للخائنين خصيما. يعني إياك أن تكون للخائنين. الخائن هو الذي يخون غيره، بمعنى أنه يتهمه أو يظلمه خفية ويظهر خلاف ذلك. خصيما يعني مخاصما، تخاصم عنهم يعني لا تقف في صف من تعلم خيانته. والخائن إياك أن تكون في صفه أو أن تدافع عنه. ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. أمره الله تبارك وتعالى أن يستغفره سبحانه، يطلب مغفرته إن كان قد يعني صدر منه شيء من هذا. قال: إن واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. غفورا صيغة مبالغة، غفور الفعول من يعني أنه غافر، فإنه كثير الغفران سبحانه وتعالى للذنوب، رحيم بعباده سبحانه وتعالى. ثم قال له الله تبارك وتعالى: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. لا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. يختانون أنفسهم بمعنى يخونون أنفسهم، والإنسان يخون نفسه. إذا أراد أن يخون غيره فإنما يخون نفسه، لأن إثم هذه الخيانة هو عائد إليه، وظلمه للغير يعود يعني على نفسه، لأنه هو المتضرر في النهاية بذلك. إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. الخوان فاعل الخيانة، الأثيم فاعل الإثم، لا يحبه الله تبارك وتعالى. إذن فابتعد عن كل خوان أثيم، ولا تجادل عنه يعني تدافع عنه بأي صورة من صورة الدفاع، أن تبرئه ونحو ذلك. بل يعني الخائن لا بد من بيان خيانته، ولا ينبغي أن يدافع. ثم قال جل وعلا: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. يستخفون من الناس أي يفعلون خيانتهم وقبحهم خفية عن الناس، والحال أن الله تبارك وتعالى مطلع عليهم. قال: ولا يستخفون من الله. لا يمكن لأحد أن يستخفي من الله تبارك وتعالى وأن يذهب إلى مكان أو يفعل ظلمه بمكان لا يراه الله تبارك وتعالى منه. لكن هذا بيان ضعف عقول هؤلاء، أنهم يعاملون الناس ويستخفون منهم حتى لا ينفضحوا أمامهم، ولا يظنون ويعتقدون أنهم قد فضحوا أنفسهم أمام الله تبارك وتعالى. والفضيحة عند الله أعظم وأشد من الفضيحة يعني عند الناس. ولا يستخفون من الله وهو معهم، يعني والحال أن الله تبارك وتعالى معهم أينما كان. فأين يذهبون ويخفون يعني خيانتهم عن عين الله وعن سمع الله تبارك وتعالى وعن بصره؟ قال جل وعلا: إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. إذ يبيتون يعني يقولون في بياتهم في الليل ما لا يرضى من القول، ما لا يرضاه الله تبارك وتعالى من القول. قال جل وعلا: وكان الله بما يعملون محيطا. كان الله بعمل هؤلاء محيط، أي أنه عليم بكل جوانب فعلهم، قد أحاط به علما سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا. ها أنتم خطاب من الله تبارك وتعالى لرسوله وللمؤمنين. هؤلاء يعني يا هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا. جادلتم عن هؤلاء الذين يعني خانوا أنفسهم وبيتوا ما لا يرضى الله تبارك وتعالى من القول، واتهموا الأبرياء بذنبهم. جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، ثم قال جل وعلا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة، يعني ماذا يفيدهم، ماذا يفيد هؤلاء الذين يعني أوهموا يعني غيرهم بأنهم براء من الذنب الذي ارتكبوه، ودفعوا غيرهم إلى أن يحاول الدفاع عنهم وتبرئتهم. هب أنهم برؤوهم وبرأتموهم وجادلتم عنهم في الحياة الدنيا حتى تذهبوا التهمة التي ارتكبوها عنهم، ماذا يفيدهم هذا؟ والله تبارك وتعالى قد أحاط علما بجريمتهم وسيحاسبهم على هذا يوم القيامة. يعني ما الذي استفادوه؟ استفادوا أنهم يعني تمتعوا بإثمهم وجريمتهم في الدنيا وقتا ما، واتهموا غيرهم بهذا الذي فعلوه، ثم عاقبة ذلك أن تنالهم العقوبة الأخروية الثابتة واللازمة التي يعني يظلون تحت إثمها وتحت واقعها. فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ من يقف ويدافع عنهم أمام الله تبارك وتعالى، والحال أن الله عليم بهم وأن الله يخرج من أنفسهم شاهدا عليهم، تشهد عليهم أيديهم وتشهد عليهم أرجلهم، تشهد عليهم الأرض التي ارتكبوا عليها جريمتهم، فيسقط يعني يسقط في أيديهم وتظهر كذبهم، ولا يستطيع أحد أن يدافع عنهم، وقد فضحهم الله تبارك وتعالى. فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا في ذلك اليوم، وكيلا يتوكل بأمورهم ويقوم نيابة عنهم، لا أحد، سيقفون يعني كل وحده أمام الله تبارك وتعالى ويحاسب وحده، ولا يستطيع أن يخفي يعني شيئا مما فعله في هذه الدنيا أمام الله تبارك وتعالى، ولن يكون له يعني ناصر من أهله ولا من أحد من العالمين ينصره من الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيما. هذه دعوة من الله تبارك وتعالى إلى هؤلاء الذين يعني خانوا أنفسهم أن يبادروا إلى التوبة والاستغفار وفي الوقت سعة قبل الموت، يعني ما زال في الوقت سعة، ممكن إن الإنسان إذا مهما عمل من المعصية لكنه إذا رجع عن معصيته وتاب إلى الله تبارك وتعالى تاب الله تبارك وتعالى عليه. ومن يعمل سوءا، سوء كل معصية، وسميت بالسوء لأنها سيئة في نفسها، ثم أنها تسوء صاحبها يوم القيامة، تسوء عقوبة، وعندما يرى العقوبة عليها يساء عند ذلك. من يعمل سوءا يعني ذما كبيرا، أو يظلم نفسه بأي ظلم، ويظلم نفسه، ولا شك أن كل معصية هي ظلم للنفس، لأن الإنسان الموكل بنفسه ينبغي أن يسعى في نفعها، في فكاكها من النار، في إدخالها الجنة، فإذا عمل معصية جريرة هذا على هذه النفس، عطلها عن دخول الجنة، أوردها النار، عرضها للعقوبة، فيكون ظالم لنفسه بارتكابه للمعصية. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وهذا هنا يعني جاءت هذه المعادلة في صيغة الشرط، يعني أن من يفعل هذا ثم يستغفر الله يجد الله، يجد الله يعني في جواب الشرط، إن هذا بالفعل يعني كأنه لابد أن يكون، ما دام تحقق فعل الشرط يتحقق جواب الشرط. يعني من استغفر الله تبارك وتعالى بعد إثمه ومعصيته وظلمه لنفسه وتوجه إلى الله تبارك وتعالى واستغفره وجد الله غفورا رحيما، ولن يجد الله تبارك وتعالى غير ذلك، يجد الله عز وجل مقيلا لعثرته، غافرا لذنبه، رحيما به، قابلا لتوبته، وهذا من رحمته وإحسانه سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. من يكسب إثما، سمي الإثم هنا كسب لأن الكسب يكون للخير والشر، فإنما يكسبه على نفسه، يعني لا يمكن أن يحمل هذا الإثم غيره. لو حاول هذا يعني أن يرميه على غيره فهذا لا يفيد، لأن الله تبارك وتعالى عليم به، فلا يحمل، لا تحمل كل نفس إلا ما كسبت، أو ما كسبه الإنسان لا بد أن يحمله، ولا بد ولا تزر وزرة وزر أخرى، لا يحمل أحد ذنب أحد آخر. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، يكون جريرة هذا الإثم على نفس الفاعل. وكان الله عليما حكيما، كان الله عليما بكسب كل أحد فيحمله ما كسب، حكيما يضع كل أمر في نصابه. ومن حكمته سبحانه وتعالى أنه لا يحمل يعني آثما إثم آخر. ثم قال جل وعلا: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. من يكسب خطيئة، هو فعل خطيئة، والخطيئة الذنب العظيم، أو إثما أقل من هذه الخطيئة، ذنب صغير، ثم يرمي به بريئا، ثم حول هذا إثمه هذا إلى رجل بريء، هنا ارتكب ذنبا مضاعفا. قال جل وعلا: فقد احتمل بهتانا، بهتان الكاذب، وإثما مبينا زائدا على ذلك الإثم الأول، فأصبح هو يعني الجريمة التي فعلها هي عليه، وإلقاؤه هذه الجريمة على غيره لا يفيده لأن الله عليم به، ثم كذبه وقوله بأن فلان هو الذي فعل هذه الجريمة، هذه جريمة أخرى عليه، وذلك أنه قد كذب وافترى. وفي هذا من الآثام ذنوب مركبة، فإن رمي البريء اتهام له، ما يترتب على اتهامه بأن يتهمه الناس بعد ذلك، وأن يذموه، وأن ما يترتب عليها من العقوبة التي يمكن أن يعاقب عليها، قد تكون هذه العقوبة قتل أو رجم، قد تكون هذه العقوبة جلد حرمان، فهذا يكون كل ما رتب على اتهام هذه البريئة من الأضرار والشرور كلها تركب هذا الفاعل الأول الذي قد رمى يعني هذا البريء. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. هذا تبشيع ووعيد شديد من الله تبارك وتعالى، وبيان أن يعني من رمى بآثامه على الآخرين فقد ارتكب مجموعة كبيرة من الآثام تلحقه عياذا بالله. وننظر كيف أن الله تبارك وتعالى يعني بيّن بكل ذي عقل ولب أن الأولى والأحرى بمن وقع في خطيئة أن ينسبها إلى نفسه، وأن يبادر إلى الخلاص منها والخروج منها عند الله تبارك وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى يقبل التوبة والمغفرة ما دام في هذه الدنيا، وأن سلوكه الطريق الآخر، سلوكه أن يتنصل هو وأن يرمي الآخرين وأن يسعى إلى أن يجد من يشايعه ومن ينصره في الدفاع عنه، كل هذا ساقط وباطل ولا يفيده، وإنما الذي يفيده أن يتحمل يعني هذا الإثم بنفسه الذي ارتكبه، وأن يعود إلى الله تبارك وتعالى، وأن يتوب وأن يستغفر منه سبحانه وتعالى. وأن العبرة إنما هي بالحكومة عند الله تبارك وتعالى، بالحكم عند الله، وبما يترتب على هذا الحكم، إما من البراءة من يعني الإثم والمغفرة، وإما من البقاء والعقوب عليه في النار عياذا بالله. ثم قال الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك. ولولا فضل الله تبارك وتعالى عليك ورحمته بأن بصرك وسددك، يعني يا محمد، لهم الطائفة منهم، من هؤلاء الذين أتوا إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه. وكان سبب نزول هذه الآيات أن جماعة سرقوا متاع من بيت أحد الأنصار، ثم لما كشفت جريبتهم ذهبوا وألقوا بهذا المتاع عند آخرين، وأتوا إلى بعد أن عرف الذين سرق منهم المتاع أن السارقين هم يعني بنو فلان، فجاءوهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إن هؤلاء اتهمونا بغير ثبت ولا بينة، والمتاع هو موجد عند رجل آخر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهؤلاء الذين يعني اتهموهم اللي هم الذي سرق منهم المتاع، لما يعني تتهمون أناسا بالسرقة بغير ثبت ولا بينة، بدون يعني أن يكون عندكم إثبات ولا بينة لهذا الأمر؟ فشق هذا عليهم جدا، وهم كانوا قد يعني علموا أن هؤلاء هم الذين يعني سرقوهم، ولم يكونوا قد يعني رفعوا هذا الأمر أولا إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآيات لبيان حقيقة الأمر، حقيقة هؤلاء الذين سرقوا، وأنهم لما اكتشف أمرهم ألقوا بسرقتهم عند آخرين ليتهموهم، وأنهم ألبوا وجيشوا غيرهم ليأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عنهم ويخبر بأن الآخرين اللي هم أصحاب المتاع اتهموهم بغير ثبت ولا بينة، فجعلوا أنفسهم هم يعني المتهمين علما أنهم هم السارقين الفاعلين. فلما أرادوا أن يلبسوا الأمر على هذا النحو ويدخلوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر ويقول يا رسول الله هؤلاء يتهمون بغير ثبت ولا بينة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لام هؤلاء الذين يعني اتهموهم، قالوا كيف تتهمون قوما يعني بغير ثبت ولا بينة؟ فأراد الله تبارك وتعالى أن يبين حقيقة الأمر ويوضح لرسوله صلوات الله وسلامه عليه. فقال جل وعلا لرسوله ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك، أن يضلوك بأن يبين له غير الحق ويشهد أمامه بالزور والباطل، فيصدقهم النبي صلوات الله وسلامه عليه وهم جماعة، ويكون تصديق النبي لهم تصديق لكذبة ليسوا صادقين. قال جل وعلا وما يضلون إلا أنفسهم، يعني أن النبي هو يحكم بالظاهر صلوات الله وسلامه عليه ولا يعرف يعني الغيب، ولا فما غاب عن النبي لا يعلمه صلوات الله وسلامه عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم إنكم تتخاصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليذر. فهنا النبي صلوات الله وسلامه عليه يخبر بأن الصحابة قال لهم إنكم يعني معشر المسلمين تتخاصمون إلي وإنما أنا بشر يعني لا أعلم الغيب، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، يعني لعل بعض الخصمين أن يكون أكثر لباقة وفصاحة وحسن يعني صياغة لباطله، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الذي أتى بهذه الحجة الظاهرة التي تكون معه، قال فأقضي له، أقضي لهذا يعني البليغ قد يكون مفتري قد يكون كذاب قد يكون يدعي ما ليس له، قال فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه، من قضيت له بحق أخيه حسب ما أدلي إلي فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليذعها. فإذا أخذ حق أخيه ويعلم أنه إنما أتى يعني شهود زور وناس مبطلين ونحو ذلك، أو حلف بيمين صبر يقسم بها أن هذا ماله والنبي حكم له يعني بالشهود أو باليمين أو بحجته التي أتى، وقد تكون هذه الحجة مغشوشة مدخولة، فقال صلى الله عليه وسلم فإنما أقضي له أو فإنما أقطع له قطعة من النار، يعني أنها لا تحل له فليأخذها أو ليذرها. فهنا قال الله تبارك وتعالى، يقول الله عز وجل رسوله: وما يضلون إلا أنفسهم، يعني أن زخرفتهم للقول واتهامهم لغيرهم وشهادتهم بالزور لا يضلون بذلك إلا أنفسهم هم ماديت. وما يضرونك من شيء، وما يضرونك من شيء، وذلك أن النبي صلوات الله وسلامه عليه إنما يعني يحكم بما ظهر له صلوات الله وسلامه عليه، والنبي لا يحكم بالباطل ولا يشهد مع أحد مبطل ويعلم أنه مبطل ويحكم له أو يدافع عنه صلوات الله وسلامه عليه، هو مبرأ من هذا ومعصوم من هذا صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال جل وعلا: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. وأنزل الله عليك الكتاب، هذا بيان إفضال الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، القرآن والحكمة السنة، علم آخر مع الكتاب لتفصيل الكتاب ولبيانه، أنزله الله تبارك وتعالى على النبي، فأنزل إليه الكتاب وأنزل إليه كذلك علم الكتاب وبيان الكتاب وتفصيل الكتاب، وهي سنته صلوات الله وسلامه عليه. وعلمك ما لم تكن تعلم من كل الأمور، ما لم تكن تعلم من كل الأمور، وكان فضل الله عليك عظيما. يعني كما تفضل الله تبارك وتعالى عليك بهذه الأفضال، فإنه كذلك تفضل عليك بأنه لم يجعلك تضل في الأحكام أو يغشك غاش، بل يفضح الله تبارك وتعالى هؤلاء الغشاشين الذين يمكن أن يلبسوا و يعني يعطوا حجة باطلة ويحكم له النبي، يحكم لهم النبي بظاهر الأمر حسب هذه الحجة الباطلة، فكذلك هذه قد عصم الله تبارك وتعالى منها نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا من إفضال الله وإنعامه على رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وكان فضل الله عليك عظيما، إكرام الله وإنعامه سبحانه وتعالى عليك أيها النبي عظيم. فأعظم إنعام أنعم الله تبارك وتعالى به على أحد من ولد آدم هو إنعامه على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه، الذي جعله الله خاتمة للرسل جميعا، الإنسان الكامل الذي يؤتس به ويحتذى به، من أخذ الله تبارك وتعالى الميثاق على كل الأنبياء أن يؤمنوا به إذا بعث وهم أحياء، الذي كمله الله تبارك وتعالى بالخلق الكامل والصفات الكاملة صلوات الله وسلامه عليه، والذي أنزل عليه هذا الدين القويم والشريعة المستقيمة وهداه إلى الصراط المستقيم، وهدى به هذه الجموع الغفيرة الهائلة الذين هم شطر أهل الجنة، أكثر أهل الجنة ممن يدخلها، يعني من تابعي هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ففضل الله تبارك وتعالى على رسوله لا يحصى، وكان فضل الله عليك عظيما، هذا تذكير من الله سبحانه وتعالى بأنواع الأفضال التي تفضل بها على عبده ورسوله محمد. ومنه هنا: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك بما أدلوا لك في هذه القضية بغير الحق. قال جل وعلا: وما يضلون إلا أنفسهم كذابين، هذا لا يضلون بهذا الأمر إلا أنفسهم، وذلك أن النبي لو حكم فيما يحكم به من ظاهر الأمر وهو لا يعلم الغيب فإنما يحكم بالحق والعدل صلوات الله وسلامه عليه، وتكون المضرة على من أدلى بحجة باطلة. وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. ثم قال تبارك وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وهذا موضعه إن شاء الله في الحلقة الآتية. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم من كل ذنب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.